الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: الآية السادسة أي من آيات البيع، وهو النوع الأول. قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ذكر رحمه الله في هذه الآية الواجب على الإنسان في جواز التصرف في مال اليتيم على الوجه الذي يصلح به حال اليتيم، فلا يتصرف فيه بيعا ولا شراء ولا هبة ولا شيء من ذلك إلا إذا كان ينميه، كأن يتاجر له فيه، ولا بأس أن ينفق منه على اليتيم بالإنفاق الشرعي المتوسط من غير إسراف ولا إكثار. ومال اليتيم تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول كبقية الأموال، وتجري عليه فيه الدية في قتل العمد، بل الصحيح أن الدية على العاقلة ويكون نصيبه كبقية العاقلة. وقوله: ولا تقربوا، ولم يقل ولا تأخذوا، دليل قوي على وجوب البعد والتنزه عن مال اليتيم، لأن الذي يقرب من الشيء يوشك أن يقع فيه. واليتيم هو من فقد أباه، اليتيم في الإنسان من فقد أباه، واليتيم في الحيوان من فقد أمه، هكذا يقول العلماء. وفي حديث علي بن أبي طالب: لا يتم بعد احتلام. وأكل مال اليتيم بالباطل من كبائر الذنوب وعظيم الآثام، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وفي الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل مال اليتيم. وكثير من الناس في هذا الزمن، نسأل الله السلامة، إذا تولى على اليتيم جعل مال اليتيم كأنه ماله إنفاقا وإعطاء وهبة وضيافة، ولا يتورع من شيء. والواجب عليه أن يحتاط هذا الأمر، لأن أخذ مال اليتيم من الظلم، وربما تصبح حال الإنسان سيئة. يقول: إلا بالتي هي أحسن، فيه جواز ولاية اليتيم والإحسان إليه والإنفاق بقدر الحاجة، وإن كان الولي معدما يأخذ بقدر حاجته مما لا إفساد فيه، ومما هو بقدر خدمته لليتيم في ماله حتى يبلغ أشده، قوته العقلية والجسمية. فبعضهم يبلغ القوة العقلية وهو ضعيف الجسم والبنية، ربما يضيع ماله إذا سلم إليه. وبعضهم يبلغ القوة الجسمية ولكنه سفيه التصرف، فهذا لا يعطى المال حتى يبلغ الرشد. ثم قال: وأوفوا بالعهد، لأن الإنسان إذا مات عهد إلى غيره بحفظ أبنائه،
ربما يعهد إلى أخيهم الأكبر، أو ربما يعهد إلى عم لهم، أو إلى قريب أو بعيد. فينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل ويفي بهذا العهد، وربما لا يعهد هو إلى أحد، ولكن القاضي ينصب لهم وليا يقوم على شؤونهم، فينبغي أن يقوم ويفي بما عهد إليه من القاضي، إن العهد كان مسؤولا، يعني الإنسان مسؤول عن العهود التي وضعت عليه، وقد أمر الله عز وجل بالوفاء بالعهود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، سواء كانت العقود في الحروب أو كانت العقود المالية والتجارية، فينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل. وقوله مسؤولا، مسؤولا عنه من الله عز وجل. ونقض العهد من صفات المنافقين، وربما يكون من الغدر، والغدر محرم في الكتاب والسنة. لو طبق المسلمون هذه الآية المتعلقة بشأن اليتيم لما أحس الأيتام بالجفاء، ولما أحسوا بفقد الآباء. نسأل الله السلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، لفضل رعايته. وليست الرعاية فقط المالية، ولكن الإحسان أيضا إليه قولا وفعلا وتقويما ونصحا حتى لا يضيع. فإن غالب الأيتام يقع منهم الضياع إلا من رحم الله، وذلك بسبب عدم وجود الراعي. فإن الأب مهما كان حاله، وجوده من المهمات في البيت، يقوم وله هيبة. قال تفسير الكلمات: ولا تقربوا لا تدنوا، والمراد لا تتصرفوا، والخطاب لأولياء اليتامى. اليتيم من مات أبوه ولم يبلغ إلا بالخصلة التي أحسن أحظ بكثرة الربح والاستثمار والحفظ حتى يبلغ، حتى يصل، والغاية لما بعد. إلا كأنه قال: لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فاقربوه حتى يبلغ أشده قوته الجسمية والعقلية، وهو هنا البلوغ والرشد. وأوفوا بالعهد أتموه من غير نقص ولا نقص. والعهد الميثاق، مسؤولا أي مسؤولا عنه المعاهد، هل وفى به أو لا. أعرف أخا مات قبل سنتين، وعهد بأمر أبنائه إلى أخيهم المتوسط، وكان راعيا في مدة أبيه، راعيا لأبيه ومحسن، حتى أن أباه عهد إليه بالأمر. فلما عهد إليه بالأمر ضيع نصفهم، كأنهم ليسوا له بأخوة، وأصبح يطالبهم وهم لم يبلغوا الحلم بأخذ ميراثهم، وهذا لا يصلح. هذا قد يؤدي إلى إفساد المال وإلى ضياع الحق. الإنسان يجب عليه أن يتقي الله عز وجل في هذا الباب. قال المعنى الإجمالي: من رحمة الله تعالى بعباده عنايته بذوي النقص والقصور جبرا لنقصهم وقصورهم، ومن ذلك عنايته تعالى باليتامى، حيث فقدوا آباءهم القائمين عليهم الكاسبين لهم، فنهى أولياءهم أن يتصرفوا بأموالهم إلا بما يرونه أحظ وأوفر، لأنها أمانة بين أيديهم، حتى يبلغ هؤلاء اليتامى ويرشدوا ثم يسلموها إليهم. ولما كانت الولاية نوعا من المواثيق لالتزام الولي بالقيام بما تقتضيه من الأمانة وحسن التصرف، أتم الله تعالى الآية بقوله: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، أي مسؤولا عنه المعاهد مطالبا بوفائه. قال: من فوائد الآية كمال رحمة الله تعالى بعنايته بذوي القصور والنقص. 2. ثبوت الولاية على أموال اليتامى حتى يبلغوا ويرشدوا. 3. تحريم التصرف في أموالهم بغير ما هو أحظ لهم، أي لهم. 4. نفوذ التصرف الجائز في أموالهم من بيع أو غيره، وهذا محل الاستشهاد بالآية، حيث يصح البيع ممن له ولاية شرعية وإن لم يكن مالكا. وقد قال أهل العلم: يشترط لصحة البيع أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. كان يحتاج إلى بيع أرض لإجراء عملية أو بيع عقار لإجراء عملية، أو يحتاج لبيع شيء لبناء بيت له أو نحو ذلك. قال: 5. وجوب الوفاء بالعهد سواء كان عاما أم خاصا، وسواء كان بين العبد وربه أو بينه وبين الناس. 6. وجوب الوفاء بالنذر لأنه من العهد، لكن السنة خصت ذلك بنذر الطاعة فقط، لا وفاء لنذر في معصية. لكن هل يجب عليه أن يكفر كفارة يمين؟ نعم، من نذر أن يطيع الله عز وجل فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله عز وجل فلا يعصه، لكن يكفر كفارة يمين. مع أن الحديث وكفارته وكفارة يمين لا يصح في هذا الحديث وفي هذا اللفظ، لكن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. فمثلا لو نذر رجل أن يطوف بالبيت العتيق وجب عليه الوفاء بالنذر، فإن عجز عن ذلك قلنا: أطعم 10 مساكين. ورجل آخر نذر أن يسرق أو يقتل أو غير ذلك من الشر، نقول: لا يجوز أن تفي بهذا النذر، فالوفاء به حرام، ومع ذلك كفارته كفارة يمين. قال: 7. التحذير من ترك الوفاء بالعهد إن العهد كان مسؤولا. لو استقام الناس وامتثلوا مثل هذه الأوامر الربانية والأحكام الإلهية التي أنزلها في كتابه العظيم وعلى رسوله الكريم وبلغها نبينا صلى الله عليه وسلم كما أمره الله عز وجل بقوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته لانعدم الشر. ما نقول يخف قط، بل ينعدم بين المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبض حتى تركنا على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك ومحروم. أما من أراد لنفسه الخير بدءا بالتوحيد، قد أتم الله عز وجل التوحيد، ثم الصلاة، أتم الله عز وجل ما يجب علينا من معرفة أحكام الصلاة وما يتعلق بها، والزكاة كذلك، والصوم كذلك، ثم ننطلق إلى ما بيننا وبين الناس. قد بين الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما يجب على المسلم إلى والديه وإلى أرحامه وإلى زوجته وإلى أبنائه وإلى جيرانه وإلى أصحابه وإلى أعدائه، كل ذلك موجود في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهكذا في بيعه وشرائه وهبته وأخذه ورده، وكل ما يحتاجه الناس مبين في كتاب الله، ما علينا إلا أن نستقيم على شرع الله. ولا يقول قائل: كيف أفعل؟ الأمر سهل، أنت عليك بنفسك، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، وغيرك ربما يستجيب لك، ربما يتأثر بك، وإذا أصلحت نفسك سعيت في إصلاح أسرتك، فصارت قرية مصقرة داخل البيت، الأم والابن والابنة. بعد ذلك تسعى في إصلاح جارك بنصحه بتوجيهه بالإحسان إليه، ليس فقط بالنصيحة وربما القربعة على الرؤوس حتى يسأم من الكتاب والسنة وربما كره الدعوة، ولكن بالإحسان إليه وعدم الإساءة. حتى إن أساء لا تسأ، بعد ذلك تجد الأمور تتغير شيئا فشيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأن تؤدي إلى الناس الذي تحب أن يؤدى إليك. فإذا التزمنا هذا الشرع النبوي الذي هو مأخوذ من وحي الله عز وجل صلح الحال صلح المآل. كل منا يدعو لنفسه، يدعو لأهله، يدعو لإخوانه، يحب لنفسه، يحب لأهله، يحب لإخوانه، وهكذا تتجمع وتقوم الدولة على هذا الحال. يكون الرئيس والمرؤوس والوزير والأمير والغني والفقير كلهم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهكذا قامت دولة الإسلام، دولة الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء إلى المدينة وعالج كل ما يخالف الكتاب والسنة. كان الناس عندهم شرك، عندهم قطيعة أرحام، قتل وقتال بين الأنصار، قطيعة أرحام، ومن أعظم قطيعة الأرحام معاملات ربوية بينهم وبين اليهود، وأمور كثيرة. فآخى بين المهاجرين والأنصار وسعى في إزالة الشر من الشرك فما دونه، وما زال يعني تنزل الأحكام الشرعية ويدعوهم إليها ويمتثلون لها، ما هي إلا 10 سنين والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغت دعوته أقصى الجزيرة شمالا وشرقا وجنوبا وغربا. صارت الجزيرة العربية تدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك لدين الإسلام بالطاعة. قبض النبي صلى الله عليه وسلم، والمجتمع على هذا الحال كله على خير وصلاح. انطلق الإسلام شرقا إلى الهند والسند، وغربا إلى الأندلس، يعني مضوا على هذا دهر. والمسلم ربما يسافر من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب ما يخاف أحد ولا يحتاج إلى أحد. بيت مال المسلمين يكفي للفقراء والمساكين. وإذا كان عمر بن الخطاب يقول: لئن بقيت إلى القابل لأدعن نساء العراق لا يحتجن لغيري. فلما جاء حفيده عمر بن عبد العزيز كان التجار والأغنياء يمرون بأموالهم ما يجدوا من يقبل الزكاة. أصبح المجتمع المسلم كله على غنى وقناعة بسبب الإنفاق في سبيل الله وبسبب التصرف الشرعي اللائق. حتى قال العلماء: كان الناس في زمن عبد الملك بن مروان أو الوليد بن عبد الملك أظن، كم تزوجت من النساء؟ كم عندك من الأولاد؟ كم عندك من كذا؟ لأن الأمير كان يهتم بهذا الشأن، فالوزير مثل الأمير والتاجر مثل الوزير، وتدرج المجتمع على هذا. جاء زمن عبد عمر بن عبد العزيز، كم صليت من الليل؟ وكم صمت من الشهر؟ وكم تحفظ من القرآن؟ لأن الأمير كان على هذا الأساس. جاء زمن هشام بن عبد الملك، أو هشام بن عبد الملك الزواج، والوليد بن عبد الملك البناء. قالوا: الوليد بن عبد الملك كان مشغوفا بالبناء، حتى أنه كان يبني المساجد ويطرزها والقصور. فكان الناس في زمن الوليد: كم معك من الدور؟ كم معك من البيوت؟ ماذا صنعت؟ وفي زمن هشام: كم تزوجت؟ وماذا عندك من الجواري؟ وفي زمن عمر بن عبد العزيز: كم صليت؟ كم صمت؟ كم حفظت؟ كم قرأت؟ والناس على دين ملوكهم. فنسأل الله عز وجل أن يصلحنا وإياكم وجميع المسلمين.